وسلوكهم، فتكون الآية آخذة بأسلوب الكناية التي هي أبلغ من التصريح.
مالك الملك في يديك قياد الهم الحمد والثناء فؤاد
ثم يستفاد أيها الإخوة الأعزاء في قوله تعالى ذرية بعضها من بعض أن الذرية المصطفاة من الخلق هي محفوظة من لدن آدم عليه السلام إلى نوح إلى آل إبراهيم إلى آل عمران. والآية تبين اتصال السلسلة واتحاد الأفراد، فلا انقطاع ولا افتراق مهما تقادم الدهر ومرت القرون، فإن لهذه الذرية أفرادها المصطفين في كل زمان، بهم تحفظ الشريعة ويصان الدين. وهنا ماذا نفهم من اتصال الذرية وضرورة حفظ الدين بهم؟ إن النبي محمدا وآله صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكروا صريحا في الآية الشريفة آية الاصطفاء، ولكنهم داخلون فيها بلا شك، وذلك بمقتضى التعليل في آخرها، ويؤيد ذلك روايات وافرة منها رواية ابن عباس حيث يقول دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فقلت يا أبا الحسن أخبرني بما أوصى إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سأخبركم، إن الله اصطفى لكم الدين وارتضاه وأتم نعمته عليكم وكنتم أحق بها وأهلها، وإن الله أوحى إلى نبيه أن يوصي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي احفظ وصيتي ورع ذمامي وأوف عهدي وأنجز عداتي واقض ديني وأحيي سنتي وادع إلى ملتي، لأن الله تعالى اصطفاني واختارني. فذكرت دعوة أخي موسى فقلت اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي كما جعلت هارون من موسى. ثم قال يا علي أنت من أئمة الهدى وأولادك منك، فأنتم قادة الهدى والتقى والشجرة التي أنا أصلها وأنتم فرعها، فمن تمسك بها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد هلك وهوى، وأنتم الذين أوجب الله تعالى مودتكم وولايتكم والذين ذكرهم الله في كتابه ووصفهم لعباده، فقال عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، فأنتم صفوة الله من آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، وأنتم الأسوة من إسماعيل، وفي رواية وأنتم الأسرة من إسماعيل، والعترة الهادية من محمد صلى الله عليه وعليهم. وإلى لقائنا القادم بحول الله تعالى، نرجو لكم أحبتنا المستمعين الكرام أسعد الأيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان. باسمه الجليل نبدأ وبعونه المعين نستعين، فما أروع اللقاء معكم مستمعين الأفاضل، وما أجمل تبادل المعلومات والأفكار فيما بيننا وبينكم. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من المنتدى الإذاعي، الذي نتمنى أن يكون جسرا متينا لتعميق الأواصر وإنشاء علاقات حميمية وطيدة بيننا وبينكم. نحييكم مستمعينا الكرام في منتداكم المنتدى الإذاعي، وبداية أشكر جميع من يرسل لنا هذه المشاركات القيمة والتي تحمل المعلومة طبعا المفيدة، وكذلك معلومات علمية طبية، أشعار وقصص وعبر من هذه القصص، وهناك مشاركات منوعة طبعا نستفيد منها. نشكر جميع من يرسل إلينا سواء كان عبر الفيسبوك أو عبر الواتساب، أو كذلك نستمع إلى أصواتكم عبر هواتف استوديو. أبدأ بقراءة رسائلكم الجميلة. طبعا هناك رسالة من المستمعة حنان من اليمن تقول إشراقة اليوم، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام. حكمة اليوم: لا تندم على نية صادقة منحتها ذات يوم لأحد لم يقدرها، بل افتخر أنك كنت وما زلت إنسانا يحمل قلبا طيبا بين أناس لا يفقهون. وقالوا: مسكين من لا يعرف الإنجليزية، قد يواجه صعوبة في فهم كلام الناس. وأقول: مسكين من لا يعرف العربية، قد يواجه صعوبة في فهم كلام رب الناس. الشكر الجزيل للأخت حنان من اليمن على هذه المشاركة الطيبة. أما هناك مشاركة من المستمع أمير من إيران، يقول في مشاركته: من سير أعلام العرفاء، قل الذين يطرقون كل باب ولكن لا تحل مشاكلهم وأمور حياتهم معقدة، أنا سبب كل هذه المشاكل هو عدم إقامة الصلاة في أول وقتها. أوصيكم أيها الشباب، لو أردتم الدنيا والآخرة معا صلوا صلاتكم في أول وقتها. آية الله الشيخ مجتهدي الطهراني قدس سره الشريف. الشكر الجزيل للمستمع أمير من إيران على هذه المشاركة. أما من اليمن المستمعة ابتسام تقول: مما راق لي، هناك كلمات تكتب بالأصابع وأخرى تكتب بالقلوب، الأولى تذوب بين السطور والثانية تسجن في الصدور، فاكتبوا بقلوبكم وليس بأصابعكم، لأن لكل إنسان بصمة يمتاز بها عن الغير، البعض بصمتهم الصدق والآخرين بصمتهم العقل، ولكن الأخلاق الجميلة تجمع جميع البصمات. الشكر الجزيل للأخت ابتسام من اليمن. دائما مستمعينا الكرام يرفضون برسائل تؤكد على الأخلاق. طبعا الأخلاق هي هوية الإنسان، الإنسان الذي يتميز بالأخلاق الحسنة دائما يذكر ما بين الناس بهذه الأخلاق، وطبعا في نفس الوقت يزرع هذه الأخلاق ما بين الناس، تبقى لها أثارها ما بعد مماته ويذكر بها، وكذلك يعني هذه الأخلاق الطيبة يعني تنقل أو تنقل إلى الأشخاص المحيطين، وتجعل حياتهم سعيدة ومسرورين أيضا بسبب هذا التعامل. شكرا جزيلا للأخت ابتسام من اليمن على هذه المشاركة الطيبة. هناك مشاركة من الأخ محمد من جمهورية مصر العربية، يقول في مشاركته: لا جدوى من البحث عن شيء في غير مكانه، ولا جدوى من انتظار شيء في غير أوانه. ربنا عشقنا الحياة وأنت فانيها، ونشتهي الجنان وأنت بانيها، فارزقنا الرشاد كي نكون من ساكنيها، واهدي لنا أنفسنا فقد عجزنا أن نداويها، أسعدكم الله في الدارين وجعلنا وإياكم من أهل الجنة، أمين يا رب العالمين. الشكر الجزيل للمستمع محمد من جمهورية مصر العربية.
تحية لكادر البرنامج ولجميع المستمعين، ونشكركم على هذا البرنامج الجميل والمنبر الحر. واليوم أود أن أشارككم بهذه المشاركة عن فقدان الشغف، إنه الانضباط مع عدم الواهس. شوف بالدين أكو إصرار فظيع بالنصوص، يقول لك اقعد لصلاة الصبح، قوم الشتاء باردة أنت نايم دفيان، قوم أغسل وجهك حتى لو مي بارد وصلي. فمرات الواحد يعني يسأل إنه شكو من الصبح يعني الفجر شكو ليش؟ أكو هواي أشياء، قسم يقول لك الرزق، قسم يقول لك كذا كذا، كلها صحيحة. بس أكو شيء مهم إنه يريد يعلمك الانضباط، إنه عندك واهس ما عندك واهس، ما دام بدأ يوم جديد قوم من فراشك اغسل وجهك وبدأ حياتك، لا تبقى طافي بالفراش، لأنه الاستسلام للشغف اليوم أكو واهس ماكو واهس، هذا يخلق من حياتك حياة متذبذبة بشغلك بعلاقاتك بحياتك عموما. اليوم جايك الواهس تحب زوجتك رح تسويتها ملك من الملائكة، شهر ما جايك الواهس المسكينة مصدومة هذا شبي وياي شغلك، اليوم جايك الواهس تبدع به، شهر ما جايك الواهس خربت الإبداع، وهكذا. تعرف ليش؟ لأنه الانضباط هو أساس النجاح، أنه تنهض من سريرك بينما الجسد يصرخ يقول لك خليني ولو 5 دقائق أضافية، فتفتح عينك وتقول لا عندي مهمة لازم أسويها، لأنه الانضباط مو شعور هو قرار، أنه تسوي اللي تريده الآن حتى تقدر تحصل على الشيء اللي تريده. ولا ننسى الانضباط هو الالتزام بالوعود، حتى إذا ما يشوفك أحد، حتى إذا ما يشجعك أحد، حتى إذا أنت في حالة من التعب من الانهيار، لأنه الانضباط هو أن تصمت يعني تسكت مع أعذارك وتتحرك، رتب أولوياتك. فإذا تحس نفسك كلش ما عندك واهس تعب وتعبان، أخذ نفس عميق وكمل. تعرف ليش؟ لأنه العذر اللي ينقبل منك هو أنك أنجزت المهمة رغم كل شيء. هسا من تجي تسأل الناس تلقاها كلها تدور على ترتيب الحياة، لكن القليل منهم تلقاه ملتزم بهذا الانضباط. لذلك الانضباط يعتبر هو القوة اللي تخلينا ملتزمين تحقيق أهدافنا وملتزمين بها والعمل على إنجازها مهما كانت التحديات. فالانضباط والالتزام بخطة سواء واهس أو لا هو اللي راح يصنع حياة هادئة ومستقرة وماشية صح. وشكرا لكم عذراء الموسوي من العراق.
الشكر الجزيل للمستمعة عذراء الموسوي من العراق حول هذه المشاركة، وأيضا ذكرت حول أهمية الانضباط في الوقت طبعا، وأهم شيء الذي يعلم الإنسان الانضباط هو الإنسان يتقيد بأوقات الصلاة وكذلك يصلي في وقتها. عندما ينضبط في الصلاة تكون حياته منظمة كاملة. هناك رسالة من الأخ أبو حسن من إيران يقول في مشاركته: سئل العارف آية الله بهجة طاب ثراه، كيف نستشعر لذة العبادة في الصلاة؟ قال قدس سره الشريف: مشكلتنا أننا لما نقف لنصلي إما نتذكر الماضي أو نفكر في المستقبل، ولكن لو فكرنا بنفس الفعل الآن وهو الصلاة لاستشعرنا هذه اللذة. الشكر الجزيل للمستمع أبو حسن من إيران. وصلتنا رسالة عبر الواتساب للمستمعة مريم جعفر حبيب من البحرين، تقول: همسة ومودة، هناك نعمة خفية اسمها خارج المنافسة، حين تختار أن تعيش بلا مقارنة، لا يهمك أن تملك أكثر ولا أن تبدو أجمل ولا أن تظهر أنك أسعد من غيرك، تعيش ببساطة وصدق فتصبح حياتك أنقى وعشرتك أرقى وقلبك أهدأ وأجمل. مع أجمل التحايا وأجمل سلام لكم وأيضا لكل المستمعين سلامي وتحاياي. الشكر الجزيل للأخت مريم جعفر على هذه المشاركة الطيبة، فعلا مشاركة جدا جميلة. مشاركة من العراق، المستمع ستار الخياط يقول: قيل في الصداقة يمكننا التخلص من صديق بكلمة، لكن 1000 كلمة لا تكفي لاكتسابه. الصديق الأمين معقل حصين، ومن وجده وجد كنزا. قيل لحكيم: أيهما أفضل لديك، أخوك أم صديقك؟ فقال أخي إذا كان صديقي كن صديق نفسك يصبح الناس أصدقاء لك. الصديق الصالح من يصارحك بعيوبك. فعلا مشاركة جميلة من الأخ ستار الخياط من العراق. فعلا الصديق الصالح الصديق الوفي للإنسان من يواجهك بعيوبك عذرا، لكن في نفس الوقت دائما نحن عندما نواجه ونتكلم بصراحة يجب علينا أن نختار الكلمات المناسبة في الوقت المناسب، وأيضا الهدوء في الحوار مع الشخص المقابل بحيث لا نجرح مشاعره، لكن نتكلم الحقيقة، ولكن الحقيقة تكون نوعا ما فيها شروط حتى الإنسان يكسب الطرف وليس أنه يفقد هذا الطرف. هناك رسالة من إيران للمستمع محمود كاظم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يبدأ رسالته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اللهم في هذا اليوم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. آمين. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك. يقول: نسألكم الدعاء، ونسألك الدعاء أيضا المستمع محمود كاظم من إيران. من السعودية هناك رسالة من الأخ محمد خليل، طبعا يقول في رسالته: أنواع الدموع. للدموع أنواع: الدموع العظيمة وهي دموع الانتصار، الدموع البريئة وهي دموع الأطفال، أما الدموع المؤثرة وهي دموع التوبة، الدموع الجميلة وهي دموع الوفاء، الدموع الحزينة وهي دموع العزاء، الدموع السعيدة وهي دموع النجاح، الدموع القاسية وهي دموع الألم، الدموع المعبرة وهي دموع الندم، أما الدموع المخادعة وهي دموع التماسيح، والأروع الدمع أنتج عن عين بكت من خشية الله. الشكر الجزيل للأخ محمد خليل من السعودية. إن شاء الله دائما يعني العيون مملوءة بدموع الانتصار، دموع النجاح، أيضا في بعض الأحيان دموع الندم على الأفعال الغير جيدة، لأنه الندم في الدنيا طبعا يكون لصالح الإنسان، لكن لا سمح الله الندم في الآخرة ليس له أي حل وأي طريق للرجعة مرة أخرى ولتصحيح الأخطاء. لذلك علينا أن نصحح الأخطاء في الدنيا قبل أن ننتقل إلى دار الآخرة. طيب، هناك رسالة من المستمع جمعة من البحرين. لنقرأ رسالة المستمع جمعة. حكم رائعة. من سئل في صغره أجاب في كباره. عليك بالأمانة فإنها أفضل ديانة. من انفرد عن الناس صان دينه. من كرم خلقه اتسع رزقه. طوبى لمن خاف الله فأمن. سنة الكرام الوفاء بالعهود. من حسنت سريرته حسنت علانيته. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ووفقنا وإياكم إلى كل خير وجنبنا كل شر، إنه سميع مجيب الدعوات. أمين يا رب العالمين. الشكر الجزيل للأخ جمعة من البحرين على هذه الحكم الرائعة.
وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطر الرحيق ولا العنب.
إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب.
وإحسان ظن
في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب.
إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب، سلام وإحسان وصبر وجيرات وأفعال خير تستزاد بها الرتب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب.
فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب.
إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب، فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره، فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العناب.
وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب.
إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب، سلام وإحسان وصبر وجيرات وأفعال خير تستزاد بها الرتب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وإحسان ظن في الإله وشكره، فتلك معاني الخير خط بها الأدب.
فتلك معاني الخير.
نعم، استمعنا إلى هذه الأنشودة كن راضيا للمنشد معن برغوس، وننتقل إلى مشاركات مستمعينا الكرام. هناك مشاركة من المستمعة شروق من العراق تقول: همسة اليوم، الدنيا ملك لمن يستيقظ باكرا، ففي الساعات الأولى توزع بركات الرزق والسكينة، وجعلنا النهار معاشا، صباح يتنفس أملا ويهمس بأن البدايات المبكرة تحمل في طياتها الفرج والنور. الشكر الجزيل للمستمعة شروق من العراق على هذه المشاركة. أما أبو علي من سلطنة عمان، من أجمل الكلمات يقول: ليس كل ما يحدث يمكن فهمه، ولكن كل ما يحدث له معنى. بعض الأحداث تمر بنا دون تفسير، لكنها لا تأتي عبثا، فكل ما يحدث يحمل درسا أو رسالة أو أثرا يترك ندبة أو نورا. الشكر الجزيل للأخ أبو علي من سلطنة عمان، هذه التفاتة جدا جميلة. قال أنه كل ما يحدث في هذه الحياة هو لا يحدث عبث، فكل شيء وفق حكمة من رب العالمين، كل شخص تقابله في هذه الحياة هو وفق حكمة. هذه الحكمة، أما أنه نستفيد من هذا الشخص كدرس يعطينا في الحياة، أو وجد هذا الشخص أيضا هو يعني من رب العالمين كقدر من أجل اختبارنا في بعض الأمور، فلذلك يجب علينا أن لا ننظر إلى هذه الأمور بأنها أمور عبثية، لكن يجب علينا أن نتمعن دائما أنه في بعض الأحيان رب العالمين يرسل لك بعض الأمور هي من أجل كجرس إنذار لك، لكي تفكر بما عملته، لكي تفكر بما تعمله. هذه كلها أمور هي تعتبر جرس إنذار للإنسان من أجل التمعن، ومن أجل أنه دائما يراجع نفسه، يراجع حساباته، لأن الحياة قصيرة جدا، وكل شيء يحدث له معنى وله آثار على الإنسان. أشكر الجزيل للأخ أبو علي من سلطنة عمان على هذه الكلمات الجميلة. أما من السعودية المستمعة فاطمة تقول: في مشاركتها. هل تعلم من هو السعيد ومن هو الأسعد؟ السعيد من كان مع الله، والأسعد من كان الله معه. فطبق الأولى ليرزقك الله الثانية. أما من العراق المستمعة أم أمل تقول: إشراقة اليوم. أغنى البيوت ليست تلك التي تملك كل شيء، بل تلك التي يجمعها شيء واحد: أمان المكان ودفء القلوب، المحبة طبعا. تقول: يومكم دفء وبركة، ويومك أيضا فعلا. طبعا البيوت المستقرة هي التي دائما تكون تحمل الأمن والأمان، والأصل هو المحبة. طبعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث له، وبما معناه أنه الإنسان عندما يملك الرزق ويملك العافية ويملك أيضا البيت، السقف الذي فوق رأسه، هو قد ملك كل شيء طبعا. ففعلا هذه الأمور ليست يعني تأتي ببساطة، يعني الأمن والأمان والمحبة هي أمور دائما الإنسان يجب عليه أن يقدرها، أن يحس بها، لأنها فعلا فعلا هي الأساس في حياته، والأمور الأخرى تأتي طبعا، لكن الأصل هو المحبة في داخل هذه البيوت الآمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة إلى إذاعة طهران العربية، إلى المقدمين، إلى السيد المخرج، وإلى من أمن الاتصال، ونقول لكم شكرا جزيلا لكم وإلى مستمعيكم الكرام. نتحدث اليوم عن موضوع كيفية تربية الأطفال، أو كيفية التعامل مع الشاب والطفل، كيف بناء تلك الشخصية الطفلوية التي نجعل منها نموذج ترتقي به الشباب المسلم وغير الشباب المسلم. وكشباب مسلمون يجب على علينا كآباء أن نجعلهم مستقيمين في الإدراك الإيماني. أول شيء نضعه في عقل الإنسان وفي عقل الطفل أو الشاب هو أن يقتدي بالدين الحنيف، يقتدي بالأئمة الأطهار، يقتدي بالرسول الكريم، يقتدي بتعليمات دين الحنيف، حتى يكون نموذج حي وبناء ركيزة أساسية لمجتمعنا المسلم. ويجب علينا أن نجعله القدوة في كل شيء. فالإدراك التربوي وجعل الطفل أو الشاب في بداية حياته أن ينظر إلى ما هو جديد، أو ما هو يكون له رادع فكري، أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، ويسير على نهج الأئمة الأطهار حتى لا يقع في الخطأ، ونبني مجتمع مثل ما قلت لكم، مجتمع متفقه في كل شيء. لأن عالم ينظر إلينا كمجتمع إسلامي أننا ندرك الحياة بالصورة الذي هم يرونها عكس ما نراها نحن. هم لهم الحياة طبيعية جدا كجنة، ويريدون التطور، ولكن نحن ننظر لها بأنها خلقت للعبادة الله سبحانه وتعالى. فعلا التطور، لا نعاكس فكرة التطور ولا نرفض فكرة التطور، ولكن في نفس الوقت يجب علينا أن نتخذ ما هو العلم الذي يترسخ فيه القرآن في الأقوال الكريمة، يترسخ فيه الكتاب الناطق، كتاب نهج البلاغة الذي استوفى الغرب منه كثيرا من العلم. كثيرا من العلم موجود في نهج البلاغة، أخذت الدول الغربية وبنت عليه تطورها الحالي. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
الشكر الجزيل للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة. هناك مشاركة وصلتنا عبر الواتساب من المستمع صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم أو حكم: الغضب كالماء كلاهما يتبخر عند الغليان. علوم طبية: أول عملية ناجحة للقلب كانت في الجنوب الإفريقي عام 1963 ميلاد، عيادة الطبيب كريستيان بيرناندو. وطرفة أو طرائف: دعا رجل ضيوفه ليوما من الأيام على الغداء، فعمل لهم شوربة الدجاج وقالوا له أين الدجاج؟ قال لهم هل اشتريتم شيء الوزة؟ قالوا بلى. قال هل وجدتم به وزة؟ وأيضا علوم طبية كاترين ملكة روسيا أول من جرب لقاح الجدري عام 1762 ميلاد، وأخيرا علوم صناعية أول صالون تليفوني كان بين فرنسا والإنجليز. وأشكركم.
وشكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المعلومات المنوعة. وصلتنا رسالة من الأخ سامر من إيران يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أرسل إلينا دعاء يقول يا رب نحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فأحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك واشرح صدورنا برضاك واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك، واجعل لنا في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا، واجعل لنا نورا نستضيء به في الدنيا والآخرة، أمين يا رب العالمين. ويقول أسعد الله يومكم بخير، وأسعد الله يومك أيضا المستمع سامر من إيران. أما هدى من السعودية تقول في رسالتها همسة اليوم، يقول أحد الحكماء من غلبك بالشتم فأدبه بالصبر والحلم، علمه أن كل إناء بما فيه ينضح، وأن كل واحد ينفق مما عنده. الشكر الجزيل للمستمعة هدى من السعودية على هذه الهمسة. أما الأخ أبو محمد من سلطنة عمان يقول في رسالته وما الحياة إلا رسالة تقول انسى حزنا مضى بالأمس وعش يوما جميلا وابتسم لتبتسم لك الحياة وترى الكون كله جميلا وكن مثل الذهب مهما تعرضت للتقليل والتعثر والإهمال والتهميش تبقى قيمتك واحدة لا تتغير. فعلا رسالة جدا جميلة من الأخ أبو محمد، يعني اختصر الحياة في كلمات فعلا أنه دائما يجب علينا أن نسعى إلى أن نعيش يومنا وننسى الماضي ولا نفكر في المستقبل، ودائما نحمل هذه الابتسامة، الابتسامة الجميلة، وخاصة عندما تبدأ يومك بابتسامة جميلة طبعا هذه الابتسامة المشرقة سوف تنتقل إلى اللي حواليك وسوف تزرع المحبة، تزرع الطاقة الإيجابية، تزرع التفاؤل ما بين الناس. وأيضا دائما دائما الإنسان يسعى أنه يكون عنصر مؤثر في المجتمع، ودائما يحمل هذه الطاقة التي توزع على اللي حواليه. طيب هناك إشراقة اليوم تقول نور العين من العراق، اللهم في هذا اليوم اجعل لنا فيه فرجا من كل هم، ورزقا من حيث لا نحتسب، وبركة في العمر والعمل. اللهم اجعلنا اللهم اجعل يومك هو رضاك وذكرك وحسن توكل عليك أيضا، ولا تأكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، آمين يا رب العالمين. الشكر الجزيل للمستمع نور العين من العراق على هذه المشاركة الجميلة. طبعا المستمع أبو حسن من إيران يقول قال قائد الثورة الإسلامية بشأن أحداث غزة سوف تنتصر فلسطين حتما في هذه القضية والقضايا التي ستليها، والعالم المقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني الغاصب، آمين يا رب العالمين. الشكر الجزيل للأخ أبو حسن من إيران على هذه المشاركة الطيبة. أيضا هناك مشاركة من الأخ أمير من العراق يقول في رسالته يقول: أسعد الله كل شخص يبدأ يومه بابتسامة، ولكل من بدأ يومه بكلمة طيبة. أيضا أسعد الله القلوب البيضاء والروح العذبة، وأسعد الله صباحكم ونور أيامكم، وأسعد الله أيضا أوقاتكم. الشكر الجزيل للأخ أمير من العراق، أسعد الله أوقاتك الأخ أمير من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله أخوتنا وأخواتنا زملائنا وزميلاتنا في إذاعة طهران العربية، تحية طيبة لكم. طبعا نحن نود أن ننوه على موضوع الشبيبة المستقبلية، يعني عن أبنائنا وبناتنا الذين هم حاليا يعني عماد المستقبل، المستقبل القريب والبعيد، بهم تقام البلاد وبهم يعني تحمى الأوطان. نرى أنهم للأسف الشديد قد هجروا موضوع المطالعة والقراءة بنسبة كبيرة منهم، نحن لا نعمم طبعا، ولكن نسبة كبيرة منهم قد خطفتهم التكنولوجيا الغريبة وأثرت عليهم مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني. كل العالم الافتراضي الذي افترس عقول البنات والأولاد جعلهم يعني يتركون موضوع المطالعة والقراءة، بل وجعلهم يبحثون عن المعلومة بصورة أسهل وبطريقة يسيرة جدا بدون أي جهد. المشكلة الأكبر أن الكثير من أبنائنا وبناتنا بدأوا لا يعرفون التاريخ ولا يقرؤون التاريخ، ويعتقدون أن التاريخ هو عبارة عن شيء قديم ولا يساوي شيئا، أو لا يعني يساوي أن يدخر له جهد في قراءته. بينما نرى أن الكثير من الدول الأوروبية والغربية اعتمدت التاريخ في الكثير من دراساتها، في الكثير من مراكزها، هناك مراكز كبرى حول التاريخ في البلدان العربية، حول التاريخ في الدول الإسلامية، كلها نراها مثلا في أمريكا، في أوروبا، في الكثير من العواصم الغربية والعالمية، وذلك لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف نفكر وكيف نعلم. نحن للأسف الشديد بدأنا نرى أن الكثير من الأبناء والبنات حاليا يعني قد هجروا هذا الأمر ولا يلتفتوا إلى موضوع قراءة التاريخ أو المطالعة أو المطالعة العامة، وهذا أمر يجب أن يعني نقف عنده، لأن التاريخ مهم والاطلاع على التاريخ مهم، والذي لم يطلع على التاريخ لا اطلاع له على المستقبل على الإطلاق، ولذلك فيجب أن نلتفت إلى هذه النقطة. شكرا جزيلا.
الشكر الجزيل للسيد ياسر الحسيني من العراق كربلاء المقدسة على هذه المشاركة الجميلة. هناك مشاركة من المستمعة ملاك من العراق تقول: شذرات، أحزانك لن تدوم، وهذا الوقت حتما سيمضي وينتهي، ولا تعلم فلعل أجمل أيامك لم يأتي بعد، أو ربما عجل الله لك أيام الشدة وادخر لك أيام الرخاء. فقط أحسن الظن بالله وتفاءل خيرا، حين تزرع السعادة في قلب إنسان سيأتي يوم من يزرعها لك. فالدنيا كما تقدم لها تقدم لك، وما تزرعه اليوم تحصده غدا، والكلمة الطيبة والقلب الصافي هما الجمال الحقيقي لأي إنسان. فعلا الشكر الجزيل للأخت ملاك من العراق على هذه المشاركة. من اليمن هناك حكم أرسلها الأخ عارف، يقول: من حكم الحياة الرائعة، السيرة الحسنة كشجرة الزيتون، لا تنمو سريعا ولكنها تعيش طويلا. من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم، لكن من الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها. الصبر هو عندما يفترض بك أن تغضب، ولكنك تختار أن تفهم، أن تتطلع إلى الأمام وتستعد له، أفضل من أن تنظر للخلف وتندم عليه. الأشياء لا تتغير، فقط طريقتك في النظر إليها هي التي تتغير. الشكر الجزيل للأخ عارف من اليمن على هذه الحكم. طبعا جميع هذه الحكم مفيدة، وفي النهاية يقول يعني الأشياء لا تتغير، فقط هو طريقة نظر الإنسان إلى الأمور دائما، النظرة التي يحملها الإنسان، النظرة في دماغ الإنسان. يعني إحنا طريقة التعامل بالحياة هي كيفية تفكيرك مع هذه الأمور. في بعض الأحيان طبعا يتعرض الإنسان إلى أمور عديدة، إلى امتحانات شديدة، إلى مشاكل شديدة، لكن في نفس الوقت عندما ينظر الإنسان طريقة تفكيره وطريقة حل هذه المشكلة تعتمد إلى نظرته يعني على هذه الأمور. إذا كانت نظرة إيجابية، نظرة تحمل أنه أنا أسعى إلى تغيير هذا الموضوع، أسعى إلى تحمل، أسعى إلى الصبر، أسعى، طريقة تعاملك يعتمد على نظرتك إلى هذه الأمور. لكن في بعض الأحيان أقل الأشياء يتعرض لها الإنسان يحبط إحباطا شديدا، فتلاحظه أنه لا يستطيع التعامل مع هذه الأمور، ودائما تكون طاقته سلبية. وفي نفس الوقت هذه الأمور أنت يعني كل شيء تستطيع جذبه في هذه الحياة عن طريق تفكيرك. الطاقة الإيجابية هي التي تجذب لك الأشياء الجيدة، لكن عندما تتسلح بالطاقة لكن عندما يعني تصاب بالطاقة السلبية جميع الأمور الغير جيدة سوف تأتي إليك. طبعا أشكر جميع مستمعينا الكرام الذين يرسلون لنا هذه الرسائل وهذه الحكم التي فعلا فعلا نستفيد منها، وإن شاء الله من يستمع إلينا يستفيد منها. هناك رسالة من المستمع أبو زهراء من السعودية يقول: مما راق لي خمس يرفعنا خمس، التواضع يرفع العلماء، أما المال يرفع يقول اللئام، الصمت يرفع الزلل، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة. أما خمس يأتينا بخمس، الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراس، أما الحياء يأتي بالخير، لين الكلام يأتي بالمسألة، أما الغضب يأتي بالندم. الشكر الجزيل للمستمع أبو زهراء من السعودية على هذه المشاركة الطيبة.
لماذا قدم الله تعالى السمع على البصر؟ فالسمع دائما يسبق البصر في الذكر القرآني. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وكأن الله يلفت إلى أهمية السمع في تكوين الإدراك والوعي الأولي للإنسان، والسمع هو طريق الهداية الأولى. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بينما البصر مرتبط غالبا بالمشاهد المادية، وحاسة السمع تتشكل وتعمل قبل حاسة البصر. فالجنين في رحم أمه يسمع الأصوات، نبض القلب وصوت الأم قبل أن يرى أي شيء. أما العين فلا تبدأ بالعمل إلا بعد الولادة. ووظيفيا الأذن تعمل 24 ساعة حتى في النوم، بينما العين تغلق وتتعطل بالنوم أو الظلام. لذا السمع هو الحاسة الوحيدة التي تبقى بوابة إدراك حتى في غياب الوعي. والسمع رمز للاتصال بالوحي والحق، بينما البصر قد يخدع بالزينة والسطحيات. ومن هنا قدم الله سبحانه السمع على البصر، لأنه أساس الفهم والهدايا، وهو الحاسة الأولى وجودا والأخيرة بقاء، فيبقى حتى عند غيبوبة الموت، وهو الباب الأول للمعرفة والإيمان. أما البصر فهو أداة معاونة. هدى الرحمة البحرين.
نعم، الشكر الجزيل للمستمعة القديمة طبعا هدى الرحمة من البحرين على هذه المشاركة. هناك رسالة عبر الواتساب من الأخ ماجد من بغداد يقول: استكمال حقيقة الإيمان بهذه الخصال. روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. المصدر تحف العقول بحار الأنوار. ويقول: كان عليه السلام يدعو بهذا الدعاء لشيعته أن يفرج عنهم ويكشف ما ألم بهم من الضيق والحرمان. يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، صلي على محمد وآل محمد، واجعل لي ولشيعتي من الضيق فرجا ومن الهم مخرجا، وأوسع لنا المنهج، وأطلق لنا من عندك ما يفرج، وافعل بنا ما أنت أهله، يا كريم يا أرحم الراحمين. الشكر الجزيل للأخ ماجد من بغداد على هذه المشاركة. أما محمد من البحرين يقول: عندما تعطيك الحياة سببا لتيأس، أعطها ألف سبب للاستمرار. لا شيء أقوى من إرادة الإنسان على هذه الأرض. يوم حافل بالإرادة والعزيمة. فعلا أخ محمد، طبعا إرادة الإنسان هي تصنع المعجزات، فالقوة لا تأتي من مقدرة الإنسان الجسمانية، بل تأتي من إرادة لا تقهر. مستمعينا، طبعا قبل الختام أشكر كل من شاركنا في هذه الحلقة من البرنامج. أشكر مهندس الصوت السيد داود شهيدي، أيضا منسقة الاتصالات إن شاء الله اليوم ما نسيت اسمها، الزميلة ساجدة شيشاهي، وكذلك مخرجة هذا اللقاء الزميلة نسيم جولائي، وأنا مقدمة هذا اللقاء مقدمة برنامج منتدى الإذاعي شيماء غراوي. شكرا، وفي أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 21 من جمادى الأولى عام 610 للهجرة توفي في مدينة خوارزم التي كانت قسما من الأراضي الإيرانية الفقيه والأديب برهان الدين أبو الفتح علي المطرزي. ولد المطرزي عام 536 للهجرة في خوارزم، وتتلمذ على يد كبار علماء عصره كالمفسر والمحدث الزمخشري. وكان المطرزي من كبار أساتذة النحو والأدب، وفي هذا المجال دون مجموعة من المؤلفات، منها المغرب في لغة الفقه وشرح مقامات الحريري. في 21 من شهر آبان عام 1396 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2017 للميلاد، هز زلزال عنيف بقوة 7.3 بالعشرة على مقياس ريختر محافظة كرمانشاه والقرى المحيطة بها بغرب إيران ومناطق بشرق العراق. وكان مركز الزلزال على بعد 5 كيلومترات من مدينة أوزغالا وفي عمق 11 كيلومترا، ما جعله يهز مناطق شاسعة من غرب إيران وشرق العراق وحتى مناطق في الكويت وشمال السعودية. وأودى الزلزال بحياة قرابة 574 شخصا، فيما أصيب 9388 شخصا وتشرد على أثره 70,000 آخرين. وسجلت أكثر الأضرار في مدن قصر شيرين وسربول الذهب وبابا جاني. وأخيرا وفي 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1956 للميلاد، اقترفت القوات الصهيونية مجزرة دموية بحق الشعب الفلسطيني في مخيم للفلسطينيين بمدينة رفح في شريط غزة الحدودي. وجاءت الجريمة بعد أيام قلائل من إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء العدوان الذي شنته بريطانيا وفرنسا ومعهم الكيان الصهيوني على مصر. وقتل في تلك المجزرة الدموية أكثر من 110 امرأة وشيخ وطفل فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1000 آخرين. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.